بعظمه تشفى القلوب. بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب الله. رب الخلائق كلها فهو القريب.
الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. اللهم رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا واغفر لنا تقصيرنا نحو شكر أنعمك يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله يبكي صلوات الله وتسليماته عليه ويناديه بلال رضي الله عنه لصلاة الفجر فيجده على هذه الحالة باكيا فيسأله بلال رضي الله عنه عن سر بكائه صلى الله عليه وسلم فيقول أنزلت علي آية يا بلال وويل لمن قرأها ولم يتدبرها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام لتهجده نظر إلى السماء وقرأ هذه الآية من آخر سورة آل عمران إلى نهايتها لما لها من عظيم الشأن عند الله جل وعلا. صل اللهم على خير العابدين محمد، صل اللهم على إمام المتقين محمد، صل اللهم على إمام المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحب الكرام. محمد رسول الله، اللهم صل عليه. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اللهم كما رضيت عنهم فارض عنا، وكما يسرت لهم الهدى يسر لنا الهدى. اللهم واحشرنا معهم وإن لم نكن في صفوف أعمالهم، ولكن المرأة مع من أحب. نشهدك بحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونشهدك بحب الصحابة على ما نحن فيه من معاص وآثام، فاغفر اللهم لنا وارحمنا وألحقنا بهم في الرفيق الأعلى مع أول الداخلين دون أن تمسنا النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، عمار بيوت الله، أيها السجد، أيها الركع، أيها الموحدون، أيها الصابرون على طاعة ربهم جل وعلا، مرحبا بكم، وأوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله جل وعلا ما استطعنا وما استطعتم، وتصحيح المسار مع الله جل وعلا، وسرعة الأوبة والتوبة، والاستعداد للقاء الله جل وعلا قبل فوات الأوان. فالدنيا عرض حاضر يأكل منه البار والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل، يحق الحق ويبطل الباطل. والدنيا متاعها كما تعلمون وكما ترون، جديدها يبلى، ملكها يفنى، عزيزها يذل، كثيرها يقل، خيرها يفوت، ودها يموت. هذه حقيقتها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. مرتين في هذه الآية أمرنا بتقوى. اللهم أعنا على تقواك يا رب، اللهم أعنا يا رب، اللهم أعنا على أنفسنا وعلى شياطين الإنس والجان وعلى حب الدنيا. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا الذنوب برحمتك يا عزيز يا غفور يا ودود. أما بعد، فلقاؤنا أيها الأحبة الكرام نعمة العقل وإعماله في النصوص. أما نعمة العقل فهي نعمة عظيمة 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 لا يعرفها إلا الصالحون من أمثالكم، والغافلون كثير جدا عن شكر أنعم الله، وما عليهم إلا أن يذهبوا إلى مستشفيات الأمراض العقلية ليعرفوا نعمة الله تعالى عليهم. فإذا رأوا المجانين ومن سلبت منه هذه النعمة عرفوا نعمة الله عز وجل عليهم فشكروها. والعقل كما قال العلماء نعمة عظيمة، حتى ورد في الشرع أن الاعتداء على العقل يستوجب الدية كاملة. من اعتدى على عقل أخيه فعليه الدية كلها كاملة، الدية كلها 100 ناقة، 100 ناقة لو كنا نتعامل بالإبل، 100 ناقة دية إذهاب العقل، لأن العقل هو الخير كله في الإنسان، والإنسان كله هو العقل، والعقل كله هو الإنسان كله، والإنسان بغير العقل حتى تسقط عنه التكاليف لا يكلف ولا يسأل يوم القيامة. فالله تعالى لا يسأل المجانين، رفع القلم عن المجنون حتى يعقل كما تعلمون. وهو نعمة عظيمة عظيمة، أقسم الله عز وجل في القرآن لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. فالله تعالى سمى العقل هنا حجرا لأنه يحجرك ويحجزك عن محارم الله جل وعلا، ولذا سمي حجرا. فلو استنار هذا العقل بنور الوحي لحجزك عن محارم الله جل وعلا، ولقادك إلى رضوانه وتقواه سبحانه وتعالى. والعقل نوعان، عقل ذكي، عقل ذكي وعقل راشد. والعقل الذكي هو العقل الفطن الذي يدرك مصالحه الدنيوية، يدرك المصالح الدنيوية وهو ذكي جدا فيها وعاقل جدا وساع إلى مصالحه سعي الليل والنهار، ولكنه عن الآخرة غافل، فلا يسمى عاقلا راشدا، إنما يسمى عاقلا ذكيا. وأما العاقل الذكي الرشيد فهو الذي يسعى لدنياه ولا يغفل آخرته، عينه على لقاء الله جل وعلا، عينه على سؤال الملكين في القبر، عينه وقلبه على الصراط، عينه وقلبه عند الميزان، عينه وقلبه عند لقاء الواحد الديان يسأل الله جل وعلا بالليل والنهار حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا، أمنوا عباد الله على هذه الدعوة، فلعلها ساعة إجابة في هذا اليوم الفضيل. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. فالعاقل الراشد الذكي من يصنع لدنياه ويصنع لأخراه. أما الذين يسعون لدنياهم فقط ويصلون إلى ما وصلوا إليه من العلم وهم عن الآخرة هم غافلون، فقد قال الله عز وجل عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهو عاقل لدنياه ولكنه غافل لآخرته، يخرج من دنياه خاسرا. إذا حاصرته سكرة الموت نادى متحسرا متندما: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، انتهى وقت العمل وانتهى وقت السعي، وأصبحت الآن في عرصات ومقدمات الآخرة. أيها المسلمون الكرام، لقد استنهض الإسلام نعمة العقل، استنهضها وحركها للتأمل والتدبر في كل ما حول هذا العقل من مخلوقات الله جل وعلا، كما استمعت في مطلع الخطبة وكما تستمع الآن في قوله جل وعلا: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. وبداية الخلق الأول ما شهدها أحد، ما شهدها أحد: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. إنما المراد هنا التأمل فيما يحدثه الله جل وعلا من بداية الخلق، من الزهور المتفتحة مثلا، ثم تخرج منها الرطوبات فتسير رمادا أو ترابا. والله عز وجل بدأ خلق الأشجار، ثم بعد ذلك الأوراق والثمار، ثم بعد ذلك تصير إلى ما تعلمون في وقت الخريف. كذلك المولود الذي جاءك بفضل الله جل وعلا هو بداية للخلق أمام عينك، أمام عينك نطفة علقة مضغة عظام وسر الحياة ليس خاضعا لمعمل أمريكي ولا روسي ولا صيني ولا فرنسي ولا أوروبي. سر الحياة في هذا المولود الذي جاءك بفضل الله جل وعلا هو من الله عز وجل ومن الله وحده. ولا نقول هذا الكلام تعصبا لديننا، نقول هذا الكلام لأن الحجة معنا. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالمتأمل في هذا الخلق يدرك يقينا عظمة الخالق سبحانه وتعالى. والآيات ما زالت تستنهض في الأمم نعمة العقل ونعمة الفكر ونعمة التأمل. اسمع، حي الله سمعك، إلى آيات كثيرة تحضرني الآن أحاول أن أختصر بعضها نظرا لضيق الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. هذا هو الخلق المادي. وانظر أيها الحبيب كيف يأتي القرآن بهذا الوصف وحيا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو لم يتخرج من جامعة ولم يلتقي بعالم أجنة على الإطلاق على الإطلاق. فمن أين جاء بهذا الوصف الذي ما عرفه أهل هذا العصر إلا في وقت متأخر؟ من الذي وصف هذا الوصف بغاية الدقة حتى أسلم أحد الصينيين، علماء، عالم صيني أسلم بسبب قوله تعالى مضغة مضغة. بحث النطفة في المرحلة الثالثة فوجدها مثل مضغة الطعام، فقال من صاحب هذا الوصف؟ لا يكون صاحبا لهذا الوصف إلا خالقه، فأسلم وأعلن توحيده لله جل وعلا. ولقد أخذ الصينيون أيها الأحبة والروس والصينيون أخذوا نصف قرن في محاولة لتخليق الخلية الحية، لتخليق الخلية الحية من العدم. أخذوا نصف قرن، وبعدها أصدر رئيس أبحاثهم عجزه وعجز معامله عن تخليق الخلية الحية. سأله الصحفيون عما يمكن أن يحدث من الخلق في الأعوام القادمة. هل ممكن تخليق الخلية الحية في الأعوام القادمة؟ لو قال لا لقتلوه، لأن المجتمع هناك مجتمع إلحادي، المجتمع هناك مجتمع إلحادي لا يؤمن بالله. لو قال لا يمكن تخليق الخلية الحية لقتلوه. فماذا قال في جوابه وكان ذكيا فطنا؟ قال ممكن تخليق الخلية الحية ولكن في كوكب آخر غير هذا الكوكب. في كوكب آخر غير هذا الكوكب يمكن تخليق الخلية الحية. سبحان ربي العظيم، ما زال التحدي قائما للعالم أجمع أن يوجدوا من العدم ذبابة. وهذا الوصف الدقيق أخي الحبيب الذي استمعت إليه هو الوصف المادي، هو الوصف المادي، لكن هناك نفخة علوية روحية قال عنها الله جل وعلا: ثم أنشأناه خلقا آخر. أنشأناه خلقا آخر بالنفخة الربانية التي هي ليست في معامل الصين ولا معامل أمريكا ولا معامل روسيا، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. لو تملك هذه المعالم النفخة العلوية لأصدرت أمرها وإعلامها وضج إعلامها على العالم كله. نحن قدرنا على الخلق، سقطت قضية الدين، انتهى الدين من الحياة. وهذا هو الذي أرادته روسيا والصين عند حصر هؤلاء العلماء لتخليق الخلية الحية. أرادوا إسقاط موضوع الدين وخلاص الدين انتهى، لو استطاعوا أن يخلقوا الخلية الحية، ولكنهم عجزوا. بعد بحوث دقيقة ظلت قرابة نصف قرن. وارجع إلى كتاب الله يتجلى في عصر العلم، العلم يدعو إلى الإيمان. ارجع إلى هذا الكتاب الله يتجلى في عصر العلم، وهو كتاب عظيم. وارجع أيضا إلى الإعجاز العلمي للدكتور زغلول النجار. ماذا يقول الملحد؟ ماذا يقول وقد عجزوا عن تخليق الخلية الحية؟ قالوا لا لا، الخلق هذا يتم بغير يد الله، ما فيش خالق. ليه يا جماعة؟ قالوا لا، الخلق الطبيعة هي الخالقة. ماشي، خلينا معاكم. ما هي الطبيعة؟ الطبيعة لا تخرج عن إيه؟ عن وصفين. الطبيعة هي النبات والحيوان والجماد، ليس مقصودهم هذا، ليس مقصود الطبيعيين النبات والجماد والحيوان، إنما المقصود بالطبيعة عندهم الصفات. يقولون النطفة لها صفة، لها القدرة على تلقيح البويضة، وبعدين البويضة لها القدرة على الانقسام فتنقسم، وبعدين يتكون الجنين هكذا تلقائي وحده، يتكون وحده. سبحان الله، هذا قول لا يحتاج إلى نقاش ولا إلى الوقوف معه. فمن الذي هيأ النطفة لهذا التلقيح؟ من الذي جعل فيها القدرة على هذا التلقيح؟ ومن الذي جعل البويضة صالحة لاستقبال هذا التلقيح ثم الانقسام ثم الرعاية الإلهية في الأرحام؟ من صاحبها؟ من صاحبها؟ لا بد لكل صنعة من صانع، والعالم كله يوقن بهذا، سبب ومسبب. خلي بالك، هم والصافون فقط، والصافون فقط. زي ايه؟ مثال بسيط يفهمه الجميع وأقوله باللغة الدارجة. السيارة فيها موتور؟ فيها موتور، وصفات الموتور يحرق البنزين وبعدين يدي قوة دفع للسيارة، صح؟ وبعدين السيارة تنطلق. طيب سؤال، هي الصفات الموجودة في الموتور هي التي صنعت الموتور ولا لها صانع تاني؟ يبقى في صانع وفي ايه؟ وفي مصنوع. هم جعلوا الأوصاف هي الخالقة، فهل صفات الموتور هي التي خلقت الموتور ولا في صانع للموتور؟ قولوا لي يا احباب، اجيبوني، ها اجيبوني. يبقى في صانع وايه؟ صانع ومصنوع، صانع ومصنوع. فالله عز وجل هو الصانع وكل ما عداه مصنوع. هنا ياتي الشيطان يقول لك، والملاحدة ايضا يقول، ومن صنع الله؟ من الذي صنع الله؟ من الذي اوجد الله؟ نقول لهم هذا السؤال باطل. ليه؟ تعصبا لا، اسمع مني وانتبه جيدا لهذا الكلام. فالملاحدة يطلون برؤوسهم في هذه الأيام، وقد مكنوا من أجهزة الإعلام، وهم يخاطبونك 24 ساعة على شبكة الأنترنت. اسمع إلى هذا الجواب جيدا، هذا السؤال باطل. ليه؟ باطل ليه؟ لأن الله عز وجل خلق الأسباب، فأي سبب تريدون أن يكون سببا في وجود الله؟ والله خالق الأسباب، فهل السبب يؤثر في خالقه؟ أدي واحدة، أركندي سبها. خذ مني هذا المثل وقد ذكره بعض العلماء. دخلت مكتبتك انتبه. وجدت الكتاب بدلا من أن يكون على المكتب وجدته داخل المكتبة. لك الحق تسأل ولا مالكش الحق؟ سؤالك وارد. من الذي نقل هذا الكتاب؟ السؤال هنا وارد ولا مش وارد؟ وارد. انتبه، خلي بالك معاي، انتبه جيدا للي جاي. طيب انت رجعت الى غرفة المكتبة والضيافة، وجدت ضيفك بدلا من ان يجلس على المقعد نزل وجلس على الأرض. هل تسأل ما الذي نقله إلى الأرض؟ أجبني. هل تسأل؟ لماذا لا تسأل؟ السؤال هنا باطل. لماذا؟ لأن الرجل له صفة الانتقال من مكان إلى مكان. فلما كان الكتاب ليست له صفة الانتقال من مكان إلى مكان، سألت، والسؤال إيه؟ وارد، من اللي دخل الكتاب؟ المكتبة. لكن الرجل لما انتقل من المقعد إلى الأرض لم تسأل، لأنه صالح أن ينتقل من هنا إلى هناك. استمع، اربط الكلام ببعضه. لما كان الله جل وعلا خالقا للأسباب، قائما بذاته، غير محتاج إلى خلقه، فلا يمكن أبدا أن يكون سبب لوجوده، لأن السبب من خلقه، والله مستغن عن الأسباب. فالسؤال هنا إيه؟ باطل وليس واردا. وقد دلك النبي صلى الله عليه وسلم على أن تستعيذ بالله من الشيطان إذا سألك هذا السؤال، وأن تدخل عن يسارك. أيها المسلمون، أحيي وأدعو الله عز وجل للشيخ الشعراوي في هذا الوقت أن يتغمده بواسع رحمته. ماذا قال الشيخ الله يرحمه للملاحدة؟ قال لهم: لقد أعجزكم الخالق عن إدراك سر الحياة اللي هو الروح، أعجزكم الله تعالى عن إدراك سر الحياة، فكيف تخوضون بعقولكم المخلوقة في عظمة الخالق جل وعلا؟ عجزتم عن إدراك، هذا كلامه بالنص، عجزتم عن إدراك الصنعة، فكيف تدركون الصانع جل وعلا؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. على أي الأحوال، كلمة قالها الشيخ الله يرحمه: الدعوة تسلم لمدعيها ما لم يأتي من ينقضها. الدعوة تسلم لمدعيها. أنا ادعيت إن البدة بتاعي، تسلم الدعوة لي لحد ما يجي إيه الدليل على كذب هذا الكلام. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ لحد ما يجينا حد بقى خلق أرضا أو خلق سماء أو خلق شمسا أو حتى خلق ذبابة من العدم. ولذا الله لا يستحي أن يتكلم في القرآن عن الذبابة، لأن دقة الخلق في الذبابة ده لتحتاج لخطبة كاملة. وإذا أردت المزيد ارجع إلى الإعجاز العلمي للدكتور زغلول النجار عن الذباب، ارجع إليه وستجد والله ما يجعلك توحد الله من أعماق قلبك. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذا لحس الذباب الطيب على الأصنام التي عبدتموها أو العسل أو الطعام، لا تستطيع قوة في الوجود أن تستنقذ وأن تسترد هذا الطعام من بطن الذبابة، لأنها في ثوان وفي أجزاء كبيرة من الثانية تحول هذا الطعام إلى طعام غاية في التعقيد. ارجعوا إلى العلماء ليخبروكم. أيها المسلمون الكرام، الحجة ولله الحمد معنا، وهؤلاء ما فرقوا بين الصانع والمصنوع سبحانه وتعالى، فالصانع لا يتأثر بالأسباب، والصانع هو خالق الأسباب، والصانع هو صاحب النفخة الربانية ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. تبارك الله، تبارك الله، كما ورد في سورة المؤمنون، فتبارك الله أحسن الخالقين. أحسن الخالقين يعني أحسن المصورين، مش الخلق هنا والإيجاد من العدم، الخلق هو التصوير، فالله تعالى أحسن المصورين لأنه لا خالق معه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فلله الحجة فلو شاء لهداكم أجمعين. اللهم اهدنا لنورك، ونور عقولنا بنورك، ونور قلوبنا بتوحيدك، واغفر لنا ببركة التوحيد جميع ذنوبنا. أقسمت عليك ألا نخرج من عتبة هذا المسجد وعلينا ذنب واحد. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. القانون الثاني من قانون الحركة، معروف عند العلماء الغير مسلمين، هذا القانون لغير المسلمين. ماذا يقول القانون باللغة الدرجة البلدية؟ يقولون إن الحرارة لا تنبعث من الأجسام الباردة، إنما تنبعث من الأجسام الحارة إلى الباردة وليس العكس. فالكون كله في تناقص حراري، لحد ما درجة الحرارة تصل إلى الصفر، وعندها عند درجة الصفر تسكت جميع التناظرات والتفاعلات الكيميائية، ويصبح العالم كله في ظلام دامس. انظر، انتبه، لقد أثبت العلماء بقصد أو بغير قصد أن الكون له بداية، لأن الحرارة تنتقل من الأجسام الحارة إلى الباردة وليس العكس ذاتياً. إذن الكون في تناقص لحد درجة الحرارة متصل إلى الصفر، العالم كله يبقى في ظلام، وهذا هو ديننا، وأن العالم له بداية وله نهاية. إذن من الذي بدأه؟ من الذي بدأه إلا الحي الذي لا يموت، يبدئ ويعيد سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني طالما أن الكون في حرارة يبقى ده دليل إن في لحظة بدأت فيها خلق هذه المخلوقات، وهي لحظة انبعاث الحرارة في الأجسام الباردة، ده الروح اللي في الأجسام الباردة، فانتقلت الحرارة تلقائيا وتناقصت. كذلك قانون ضوء الشمس، يقولون من أين تأتي الشمس بهذه الإضاءة وهذه القوة الهائلة من الحرارة. أنا رأيت بنفسي فيلما عن الشمس وعن حرارتها، والله يا أحباب ما استطعت أن أنام في تلك الليلة. رأيت أمواجا من النار خارجة مثل الطوفان من الشمس. من أين تأتي الشمس بهذه الطاقة الحرارية العالية التي تضيء على الأقل نصف الكرة الأرضية؟ من أين تأتي؟ آخر تفسير علمي لموضوع الشمس أن هناك ذرات تنفجر داخل الشمس، ذرات يحدث انفجار ذري يومي داخل الشمس، فتنبعث منها تلك الحرارة الهائلة والإضاءة العظيمة في هذا الكون. إذن برضو الشمس كتلتها في نقصان ولا مش في نقصان؟ مدام كل يوم جزء منها بينفجر،
يبقى تصل إلى أن لا تكون، سينعدم ضوءها وستنعدم حرارتها. وقد أثبت العلم بقصد أو بغير قصد أن الشمس لها نهاية، إذا لها بداية، فمن الذي أبدأ ومن الذي يعيد؟ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. سبحانه وتعالى سيأتي وقت على هذا العالم تصبح درجة الحرارة صفرا وتصبح الشمس مظلمة مكورة بإذن خالقها سبحانه، تستأذن أن تعود فلا يؤذن لها، وتبدأ أولى وأكبر علامات الساعة. أيها المسلمون الكرام، هذا خلق الله. استنهض القرآن الكريم نعمة العقل ليتفكر ويتأمل فيما حوله. وقد ورد في بعض الكتب القديمة ولم أعلمها في كتب الصحاح، لكن معناها صحيح: عبدي جعلت لك قرارا في بطن أمك، وغشيت وجهك بغشاء لئلا تؤذيك رائحة الطعام، وجعلت لك متكئا عن يمينك وعن شمالك، فأما الذي عن يمينك فالكبد، وأما الذي عن شمالك فالطحال، وعلمتك القيام والقعود في بطن أمك، فهل يقدر على ذلك غيره؟ فلما أنقضت مدتك وأذنت لك في الخروج، أخرجتك على ريشة من جناح الملك، لا لك سن يقطع ولا يد تبطش ولا رجل تسعى عليها، فلما أنقوي ظهرك واشتد أذرك بارزتني بالمعاصي، ومع هذا إن دعوتني أجبتك، وإن سألتني أعطيتك، وأنا التواب الرحيم. تأمل يا عبد الله فيما حولك، بل تأمل في نفسك، من الذي صورك في هذا التصوير؟ ولماذا أفردك الله تعالى بنعمة العقل ونعمة السمع ونعمة البصر إلا لتعمل هذا العقل في آيات الله جل وعلا، لتصل إلى بركة اليقين والتوحيد، فتعيش حياة السعداء، تعيش سعيدا في الدنيا، وتلقى الله عز وجل على هذا التوحيد. الله يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أيها المسلمون الكرام، والوقوف آخر عنصر في الخطبة إعمال العقل في النص. العقل كما استمعنا له مجالاته في التفكير والإيمان. بعد التفكير والإيمان الاستسلام، كما قال أهل العلم، أنت تسأل أولا عن الطبيب المتخصص، والله هناك طبيب متخصص معه أستاذية في الموضوع الفلاني، خلاص آمنت، رحت قال لك والله خذ البرشامة دي الساعة كذا، ودي الساعة كذا، والإبرة دي الساعة كذا، والإبرة وإياك وكذا وكذا. أنت لا تناقش الطبيب، أنت لا تناقش. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن فترة النقاش انتهت. الأول أنا سألت أين الطبيب المتخصص، قال والله فلان وفلان وفلان معاه ماجستير ومعاه دكتوراه ومعاه أستاذية ومعاه. آمنت خلاص، استسلم، استسلم للنص. هذا شيء، والفهم في النص شيء آخر. أضرب مثالين واختم الخطبة، انتبه. سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام استنهض الناس يوم الأحزاب وقال لهم: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ لم يقم أحد، لماذا؟ لأن الجو كان باردا وكان بردا قارسا، وكانت رياح عاتية تسف الرمال في العيون، يومها كان يوم عظيم وعصيب، لم يقم أحد. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم السؤال: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ فلم يقم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم. قال حذيفة: فلما سماني رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن بد من طاعته صلى الله عليه وسلم. قلت: أقوم خلاص أمري إلى الله، ده سماني هعمل إيه؟ قال: ولا تزعرهم علي، لا تؤلبهم علي، لا تؤلب القوم علي. خرج حذيفة يقول: مشيت وأطعت النبي صلى الله عليه وسلم، والجو برد قاسي جدا. قال: والله لكأني أمشي في حمام ساخن، يعني تحول الجو إلى حرارة ببركة طاعته لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهو ماشي قال: رأيت أبا سفيان فوضعت السهم في كبد قوسي، خلاص هنشن عليه وأصيبه، ولكنني تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تزعرهم علي. فأخرجت السهم مرة أخرى ووضعته في جيبي. طاعة هنا، الطاعة عند النص، الطاعة عند النص. كان من الممكن أن يقتله، خلاص هو الواحد أبو سفيان ولم يكن أسلم بعد، والسهم موجود وبسم الله خلاص هي ضربة واحدة. قال: ولكني تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تزعرهم علي. المهم دخل حذيفة في معسكر الكافرين يتتبع أخبارهم، فأحس أبو سفيان أن هناك قدما غريبة، فقال: على كل منكم أن يسأل من بجواره، كل واحد يسأل اللي جاره مين. قال حذيفة: فضربت على فخذي من بجواره وقلت له: من أنت؟ قال: أنا فلان. وهذا يدلك على كمال عقل الصحابة، على كمال عقل الصحابة. قال: من أنت؟ قال: أنا فلان. خلاص أنا بس بطمئن، أشوفك أنت مين. الله أكبر، كمال العقل والفطنة عند الصحابة. ومعي والله أكثر من 10 أمثلة ولكني أخشى الإطالة، وهذا هو الذي أردت. وقف عند النص لما أراد أن يقتله، فلم يذعرهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الوقوف عند النص، خد بقى الفهم في النص وأختم الخطبة، انتبه. الفهم في النص، ممكن ربنا يعطيك فهما في النص إن كنت من أهل الاجتهاد. أضرب مثلا وأختم الخطبة: وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. أسقلت عليكم سامحوني، معلش. آخر حاجة، قال النبي محمد: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. بعد انتهاء غزوة الأحزاب، سيدنا النبي بقى يغتسل عشان التراب، وإذا بجبريل ينزل ويقول: يا محمد عليه الصلاة والسلام، وضعت سلاحك؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، وإن الله يأمرك أن تؤدب بني قريظة اليهود اللي نقضوا العهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حدش يصلي العصر إلا فين؟ إلا في بني قريظة. وفي الطريق حان العصر، ماذا يفعل الصحابة؟ ناس قالوا هنصلي في بني قريظة، النبي قال كده والنص قال كده، وما فيش تقدم على النص. التانيين أخذوا بروح النص، قالوا: يا جماعة، ليس مقصد النبي صلى الله عليه وسلم النص، ولكن مقصده السرعة، يحثنا على سرعة الاستجابة وسرعة الوصول إلى معسكرات بني قريظة لحصارهم. الهدف هو روح النص، روح النص، السرعة. احنا هنصلي، وانقسم الجيش نصفين، نصف صلى في الطريق ونصف لم يصلي إلا في بني قريظة. قصوا القصة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فأقر الفريقين. أقر إيه؟ الفريقين، أنت صح وأنت صح. ده اسمه إيه؟ اسمه فهم. وهذا الفضل يؤتيه الله من يشاء من عباده. أما الأصل الاستجابة لأمر الله، بالذات الأمور القطعية، أو لا تزنوا، هذا لا يحتمل فهما آخر. الزنا حرام خلاص قولا واحدة، أنا ما فيهوش نص ولا فهم روح النص ولا كلام من دوت، الوقوف عند أمر الله جل وعلا، لأن احنا عندنا في مجتمعاتنا أناس علمانيون لا يفهمون النصوص ويكرهون الكتاب والسنة، هؤلاء إن شاء الله لنا وقفة معهم ووقفة كبيرة خشية الإطالة على حضراتكم أيها المسلمون الكرام. إن الله تعالى قد أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بأطيب خلقه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ببركة توحيدنا لك اغفر لنا الذنوب، اللهم ببركة توحيدنا لك اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، اللهم فرج عنا الكروب واشف لنا المرضى وارحم لنا الموتى، اللهم استر بناتنا وبنات الأمة، اللهم اهد أولادنا وأولاد الأمة، اللهم أعز دينك وانصر كتابك وانصر سنة نبيك وانصر أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم في العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والمسلمين وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم في هذا اليوم الفضيل نسألك أن تبدد هموم المهمومين وأن تفرج كروب المكروبين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم يا مثبت الجبال ثبت قلوب المجاهدين، ثبت قلوب المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء دينك في كل مكان. اللهم ولأجل مرضانا نسألك أن تشفيهم، اللهم اشفنا وإياهم شفاء عاجلا غير آجل، اللهم متعنا وإياهم بالصحة والعافية واجعلنا وإياهم من أهل عافيتك، اللهم ارزقنا وإياهم تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم ولأجل أرزاقنا نسألك في هذا اليوم الفضيل يا رب داود وسليمان ومريم، يا رب العالمين يا باسط اليدين بالعطايا يا لطيفا بعبادك يا من ترزق من تشاء وأنت القوي العزيز، اللهم افتح لنا من أبواب الحلال الصافي ما لا تفقرنا بعده إلى أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم أغننا عن جميع خلقك واكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك. اللهم يسر لأولادنا وبناتنا الهدى والتقى والعفاف والغنى والتوفيق والنجاح، اللهم وفقهم لأعلى الدرجات ومكن لهم في البلاد والعباد، اللهم يسر لهم العفاف، اللهم يسر لهم العفاف، اللهم يسر لهم العفاف. إلهنا نعترف لك من الآن بتقصيرنا وذنوبنا وكثرة عيوبنا، أقسمت عليك باسمك الأعظم ألا تنقضي صلاة الجمعة إلا بذنب مغفور وعيب مستور وانشراحة للصدور وتيسير لعسير الأمور. أمن على هذه الدعوة من قلبك، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين وأمن خوفنا يوم الفزع الأكبر. اللهم الأمان الأمان إذا صال القيام، اللهم الأمان الأمان إذا تعبت الأقدام، اللهم الأمان الأمان إذا عريت الأجسام، اللهم لا تكشف الستر عنا، اللهم لا تكشف الستر عنا، اللهم لا تكشف الستر عنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. إلهنا ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت القيامة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا برؤياك، فاللهم اجعلنا ممن يرون وجهك في اليوم مرتين، اللهم اجعلنا ممن يرون وجهك في اليوم مرتين، اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجمعني وأحبتي في الفردوس الأعلى خلف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
واجعل بلدنا سخاء رخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد.
بالعلم والحب التقت وتعارقت هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب رب الخلائق كلها فهو القريب.